إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثي معكم في هذا الموقف المبارك، ألا وهو خطبة عيد الأضحى من عامنا هذا 32,400 للهجرة، سيكون عبارة عن رسائل أرسلها إلى المسلمين عموما وإلى فئات من المسلمين خصوصا. عل الله أن ينفعني بها وإياكم ومن بلغ. الرسالة الأولى إلى عموم المسلمين إنسا وجنا ذكورا وإناثا، إنه ينبغي علينا أن نعرف أن الفرح بالعيد ليس بمأكول ولا بمشروب ولا بملبوس ولا بزينة من زين الدنيا فحسب، وإن كانت هذه من المباحات التي جعلها الإسلام شعارا للفرح يوم العيد أو من آثار الفرح بيوم العيد، لكن الفرح الحقيقي بيوم العيد الإسلامي هو الفرح بطاعة الله عز وجل، الفرح بالمسابقة والمنافسة إلى الخيرات، الفرح بتوفيق الله عز وجل للعبد بالتقرب إلى الله جل وعلا بما يقرب إليه من القول والعمل. ولذا فإنه لا فرحة يوم العيد للبعيدين عن الله عز وجل، لا فرحة يوم العيد لمن أعرض عن دين الله عز وجل، لا فرحة يوم العيد لمن جاهر بالفسوق وأصر على الذنوب مستكبرا عن التوبة إلى علام الغيوب. هؤلاء وإن فرحوا بالمأكول والمشروب فإن فرحهم إنما هو متعلق بزخرف الدنيا، ولهذا فهو زائف بزيف الدنيا التي تعلق بها، وزائل بزوال الدنيا التي ارتبط بها. فكما أن زخرف الدنيا زائف، فكذلك الفرح بزخرف الدنيا زائف، ليس فرحا حقيقيا. وإن ظهر على الفم الابتسامة فإنه قد جزم على القلب من الهموم والغموم من أثر الذنوب والمعاصي ما لا يعلم به إلا الله. يحاول العاصي والفاسق والمعرض عن الله أن يغطي على ما في القلب من الضيق والحسرة والكرب والقلق والاضطراب بابتسامات وضحكات، يحاول بها لفت أو صرف أنظار الناس عن ملاحظة آثار ما في قلبه على وجهه وحياته. ولأن زخرف الدنيا زائل لا يدوم، مهما جمع الإنسان من حطامها فإنها لا تدوم، ولو دامت لأحد لما وصلت إلينا، فهي تتنقل بين الناس كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتؤخذ من هذا وتعطى لذاك كما قال المولى تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلذا فإن الفرح بالدنيا الزائلة فرح زائل لا يطول ولا يدوم لصاحبه، لأنه إنما هو فرح بزائل، فسرعان ما يزول هذا الفرح الزائف ويعقبه الحسرة التي ليس معها فرح. وهذا يلاحظه كل واحد منا حين أن يكون على المعاصي والذنوب، أنه مهما حاول أن يفيح نفسه وأن يصرف عن نفسه ما فيها من آثار الذنوب فإن تلك المغالطة سرعان ما تزول، وذلكم الفرح والترويح سرعان ما يذهب، ويبقى في القلب آثار الذنوب والمعاصي. فلذا معاشر المسلمين، إن أردنا أن ننال سعادة الدنيا والآخرة فهو بالتمسك بدين الله وبالحرص على القرب من الله جل جلاله، لأنه بيده السعادة وبيده الغنى وبيده كل خير، فمتى ما اقتربت منه سبحانه فزت بسعادة الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين، إنه حين أن ينعم الله علينا بنعم ومنها التوفيق للطاعات، وأن يمد الله عمرك وأن يمد الله عمرك حتى تدرك مثل هذه المواسم ومثل هذه الأعياد، فإنه يجب عليك أن تشكر الله جل وعلا، وبالشكر تدوم النعم وتزيد ويبارك لصاحبها فيها وتكون خيرا عليه في الدنيا والآخرة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمتى ما شكرت الله على ما أنعم عليك من التوفيق للطاعة في عشر ذي الحجة التي هذا عاشرها، هذا اليوم الذي نحن فيه يوم العيد هو عاشر العشرة التي هي خير أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من سائر أيام العام، فهو من ضمن الأعمال أو من ضمن الأيام التي ينبغي على المسلم أن يجتهد فيه بطاعة الله عز وجل. فتقرب إلى الله شكرا له على نعمه، فإن الشكر على العبادة أن تعبد الله، والشكر على الطاعة أن تطيع الله، والشكر على متاع الدنيا المباح أن تطيع الله جل جلاله، فلا مفر لك من الطاعة، فهي أداء لمطلوب وتنفيذ لمرغوب ونيل للأجر وقرب من الله وشكر للنعم وتزود ليوم المعاد. فإذا لا غنى للعبد عن الطاعة ولا مفر له منها، ومتى ما أعرض عن الطاعة عاش تعيسا مهما جمع من زين الدنيا وزخارفها. الرسالة الثانية إلى حكام المسلمين ومن تحت يديهم من نوابهم ووزرائهم ومن ولاهم الله شيئا من أمور المسلمين، إنه من اتقى الله وقاه ومن عبد الله قربه وحفظه وسدده، ومن عصى الله مجاهرا مستكبرا مصرا فإنه معرض لأن يحرم من النعم. فلا عجب أن يحصل لكثير من حكام المسلمين ما يرون ويسمعون، وما أخض مضاجعهم وضيق صدورهم وطير النوم من أعينهم حتى أصبحوا لا تطيق أنفسهم شيئا مما كانوا فيه من النعيم لشدة ما أحاط بهم. وإن كنا غير راضين عما يجري من التمرد والافتئات والخروج تحت شعار الثورات وهي باطلة وباسم التغيير وهو زائف، لكننا نذكرهم أن هذا إنما هو جزاء أعمالهم. قال المولى تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وبما أن ما جرى هو أثر وأثر من آثار الذنوب والمعاصي التي قد مضت، والمظالم والبغي والعدوان والتفريط في الأمانة وتمكين أهل الباطل وأهل الفساد من رقاب وأموال المسلمين، فإنه لن يزول إلا بالتوبة والأوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. يا معاشر الحكام، إنه لن يرفع عنكم ما تخافون، أو لن يصرف عنكم ما تخافون، ولن يرفع عنكم ما تعانون مجلس الأمن ولا هيئة الأمم ولا الدساتير ولا الديمقراطية ولا الحزبية ولا صناديق الاقتراع ولا السماع لأهل الباطل ولا الاتكاء على أهل الإجرام، فإن هذا هو باب الشر الذي جلب عليكم ما جعلكم تعيشون الحسرة والندامة. إن الفرج الوحيد بيد الله، وطريق الخلاص الوحيد في شرع الله متمثلا في التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف. لن تجدوا فرجا بغير ذلك، لن تجدوا فرجا بغير ذلك. ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله وقاه وما زال في العمر بقية، فأدرك ما بقي بتوبة وإنابة وحرص على شرع الله ونصرة للحق وأهله، واتق الله في نفسك وفي رعيتك، سيذلل الله لك الصعاب وييسر لك العسير ويصرف عنك كل سوء ومكروه. ثم إنك إن اتقيت الله وتبت مما كنت قد عملت من الذنوب وعوضت ما فات وصوبت الخطأ وعدلت المسار، لا يضرك بعد ذلك ما جرى. إن قتلت بعدها أو مت فأنت على خير، تائب منيب مستقيم مطيع، لا يضرك بعدها أن تموت على طريقة أو أخرى. حتى وإن مزقوك، حتى وإن أهانوك، ما دمت مع الله وعلى شرع الله فأنت فائز، لأنك مت على خاتمة حسنة ما تقبل الله منك ذلك. وإن عشت مسددا منصورا بنصر الله، لأن الله قد وعد، ووعد الله لا يخلف، وعد الله لا يخلف، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. وقال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. والرسالة الثالثة إلى أهل البدع والضلال الذين هم من أعظم أبواب الشر والبلاء، بل هم أعظم باب أدخل على الأمة الويلات وجلب على الأمة الفتن والمحن والمصائب والعقوبات، ألا فاتقوا الله في أنفسكم وأعرضوا أنفسكم على ميزان الشريعة. لا تعرض نفسك على قول فلان ورأي علان، ولا تجعل أسوتك أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، فإنه ليس أحد غيرهم أهل للأسوة والقدوة، وإنما أوقع أهل البدع فيما وقعوا فيه حتى صاروا بؤسا وباب شقاء على أنفسهم وعلى المجتمع. فرقوا الكلمة وشتتوا الجمع وبعثروا الصف وملأوا القلوب بالشحناء والبغضاء حتى كفر المسلمون بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا من جراء تلكم البدع والأفكار المنحرفة. إنما أوقع أهل البدع في ذلك إعراضهم عن فهم الدين على فهم السلف، واغترارهم بأشخاص ليسوا على شيء من العلم أو ليسوا على شيء من العمل أو عندهم من الانحرافات ما هو كافر في الانصراف عنهم والحذر منهم ومقاطعتهم والتنفير عنهم، فاغتروا بهم ونصبوهم أسوة وجعلوهم قادة فقادوهم إلى شر الطرق وأسوأ السبل، فصاروا حربا على الحق شعروا أو لم يشعروا. فليتقوا الله في أنفسهم ولتتق الله الأمة حكومات شعوبا. أما لكم فيما مضى معتبر؟ أما لكم فيما مضى آيات أظهرت لكم خبث أهل البدع وأن المبتدعة مهما مثلوا دور اللطيف الرقيق المؤتمن الأخ الوثيق الذي فتح صدره للجميع وليس عنده كما يزعمون ضيق النظرة بل هو واسع الأفق، يسمع لكل أحد ويبتسم لكل أحد ويلين بجانبه لكل أحد، مهما أظهروا ذلك فإنما يظهرونه لغرض. فإن تمكنوا كشروا عن أنيابهم وأظهروا مخالبهم وأبرزوا سيوفهم، وها نحن نراهم اليوم كيف أنهم ضم إلى الاشتراكية والبعثية والناصرية الإخوان المفلسون الخونة الذين هزوا المنابر وملأوا الآذان والكون صياحا بكفر الاشتراكية والبعثية، ثم إذا هم ينسقون هزوا المنابر بكفر الديمقراطية فإذا بهم إليها يدعون وعليها يسيرون وبها يعترفون، هزوا المنابر وهم ينادون بتحكيم شرع الله وكفروا الحكام لذلك، وإذا بهم الآن ينصرفون عن شرع الله إلى تحكيم الشارع وإلى الدساتير وإلى مجالس الأمن وإلى فئات من الكفار والملاحدة. فهؤلاء كم اغتر بهم من أناس وكم صدقهم من البشر ففضحوا شر فضيحة، ولكن بعد أن أوقعوا في حبالهم وحبائلهم الملايين. وهكذا السرورية وهكذا أصحاب الجمعيات كجمعية الحكمة وغيرها لحى تملأ الصدور وحفظ لكتاب العزيز الغفور وبكاء في المحاريب صلاة في النهار وفي الليل صيام وقرآن إلى غير ذلكم ووعظ وتذكير وادعاء للسنة، وإذا بهم في الساحات على نهج الخوارج ومع الخونة المفلسين يعزف على آذانهم بالأغاني ويختلط معهم الرجال والنساء معهم أو بجوارهم أو على المرأة والمسمع ولا يحركون ساكنا. فهؤلاء عبرة للناس أنه لا يوثق في أهل البدع حتى الصوفية، كل منهم مال إلى مصلحته فمنهم من أيد ومنهم من لم يؤيد، ولو تمكن الجميع لوقفوا صفا واحدا مع هؤلاء، ولكنهم كل واحد يبحث عن مصلحته الشخصية لا يضبطهم معتقد، إنما هدفهم وبغيتهم نيل الدنيا وزخارفها ولو على أي سبيل. فعلى الأمة أن تحذر من هؤلاء وأن لا تغتر بأي فرقة بعد ذلك كجماعة التبليغ وغيرهم الذين يظهرون المسكنة والهدوء وأنهم ليسوا إلى الفتن يميلون، إنما يفعلون ذلك لأنهم شعروا أنهم لم يتمكنوا بعد، فمتى ما سنحت الفرصة سيفعلون ما فعل السابقون، لأنهم تجمعهم البدعة، تجمعهم البدعة ويضمهم الهوى. وقاعدة السلف معلومة وهم أهل خبرة، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، يقولونها عن تجربة وعن فهم للدين ومعرفة للواقع. الرسالة الرابعة إلى أهل السنة عامة، أن يعلموا أنهم خلاصة المجتمع، ونحن لا نحقر الأمة الإسلامية، ولكن هذا هو الواقع، أنهم خلاصة المجتمع ونقاوته، إذ أنهم أكثر من غيرهم علما، وعلمهم صافي ليس فيه دخل لا تشوبه شائبة، يبنون علمهم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم مع آثار السلف. قلب صفحات صحيح البخاري، قلب صفحات صحيح مسلم، قلب صفحات الجامع الصحيح للإمام الوازعي رحمة الله على الجميع، لترى كيف أنهم يبنون دينهم على قال الله وقال رسوله مع آثار السلف. فلهذا كان علمهم أصفى من علم غيرهم، غيرهم أدخل في العلم ما ليس منه بأخذ الآراء والاغترار بالأهواء وتقليد الأشخاص بغير دليل، فكان في علمهم دخل ولو فعل ما فعل وبرز ما برز. وهم كذلك أصفى من غيرهم بالمعتقد، وأفضل من غيرهم في التوحيد، وهم كذلك أحسن من غيرهم في العمل. وهذا الكلام عن المنهج عموما، وأما الأشخاص فكل أمره إلى الله، وليس هذا من تزكية الأشخاص، إنما هو من بيان السبيل والشهادة بالحق لأهله، حتى يعرف الناس ما الذي لهم وما الذي عليهم، ومن هم الذين يستحقون يتأسى بهم ويسار على طريقهم. أثبتت الأحداث أنهم أهل ثبات، تقلبت الفتن على الأمة، تغيرت آراء كثير من الناس واختلفت وجهاتهم، فالساكن تحرك والمتحرك سكن، والذي كان هادئا سار، والذي كان سائرا هدأ، ما ثبتوا على مبدأ، تغيرت الأفكار والعقائد، تغيرت الفتاوى والأقوال، وأهل السنة على ما هم عليه يشهدون لكل شخص بما له وعليه، ويقولون في المسألة بشرع الله مهما تقلب الزمان ومهما تغيرت الأحوال. فلهذا يا أهل السنة أنتم العدو الأول لكل أهل الشر، فاليهود والنصارى أنتم عدوهم الأول قبل أي أحد من المسلمين، لأنكم أعظم الناس فهما للإسلام، وأعظم الناس عملا بالإسلام، وأعظم الناس دعوة للإسلام ونشرا للإسلام صافيا نقيا. وهذا الذي يميت أهل البدع، أقصد يميت اليهود والنصارى، ويكبتهم أن يقوم الإسلام غضا طريا كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم العدو الأول لسائر الملاحدة والعلمانيين، وأنتم العدو الأول لسائر أهل البدع والضلال وأهل الأهواء. فلهذا تهيأوا دائما للعداوات، ولا يضق صدرك أيها السني بتكالب الناس عليك، فما الذي تنتظره؟ وما الذي تظن حين أن ترفع السنة على رأسك وتكون على درب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تنتظر أن تفرش لك الأرض وردا، وأن تستقبل بالأحضان، رمي سيدك وقائدك محمد صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى سال الدم من قدمه، ووضع على ظهره وهو ساجد عند البيت سلى الجزور، وكادوا أن يقتلوه لولا أن الله حفظه ليتم بلاغ الرسالة، وهكذا شج رأسه وكسرت رباعية أسنانه؟ بعد هذا تنتظر ألا تجد بلاء، وتظن ألا تمتحن؟ فتهيأ لذلك، واعلم أن ما أنت عليه من الخير والسنة يستحق وليس ذلك بغال أن تقدم روحك أمامك على يديك. كل هذا وذاك إنما هو لما وفقت له من التمسك بالسنة في زمن كثرت فيه الأهواء وتشعبت فيه آراء الناس وأفكارهم، وقل أن تجد أناسا على الهدى. فلذا يجب علينا أن نهيئ أنفسنا للمزدحمات بالحرص على الثبات والحذر من الشبه ومن الفتن والشهوات، وبالحرص على التآلف والتآخي، والحرص على دعوة الناس إلى هذا السبيل الذي هو الحق وهو درب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتحبيبه إلى الناس بالخلق الحسن والحكمة في الدعوة، والوقوف وقفة رجل واحد أمام كل من يريد أن يمس هذه الدعوة بسوء بقول أو بفعل، حتى يحفظ ديننا وتحفظ طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام كما ورثناها عن أسلافنا رضي الله عنهم أجمعين. والرسالة الأخيرة رسالة أخص بها إخواننا في دار الحديث بدمات الذين هم في قلعة ودار هي أعظم من بقية الدور، ولهذا ما تنكشف عنهم فتنة إلا وتجيء أخرى، لأنهم مرمى السهام ومحط الأنظار عند جميع الأعداء. لن يقر للأعداء قرار حتى تزول تلك الدار. نسأل الله أن يجعل سعيهم في بوار. فإلى إخواننا في تلكم الدار وهم يحاصرون من قبل الروافض عن طعام وعن دواء وعن كل ما يحتاجه البشر من أجل الحياة، مع رشقهم بالرصاص حتى قتل من قتل وجرح من جرح، نحن نقول لهم إنكم والله في سعادة، والله لما أنتم فيه من الحصار وما أنتم فيه من الأداء لهو والله أنعم مما نحن فيه، فإنكم قد جمع الله لكم أمورا قل أن تجتمع لأحد، جمع الله لهم بين العلم النافع والعمل الصالح وحسن البيئة والجهاد في سبيل الله. حتى فاز منهم فمن فاز بالشهادة في سبيل الله، فاز بها رجال ونساء أكرموا بها لصدقهم وإخلاصهم، فاحمدوا الله على النعمة. لا يضيق صدرك طالب العلم في دار الحديث، فإنك والله في نعيم أعظم مما في القصور في الدنيا، فإن الدنيا حينان تتسع على العبد يضيق صدره بالفتن والمغريات. إخواننا في دار الحديث بدمات لا يضركم وربي خذلان الناس لكم حكومة وشعبا إلا من رحم الله، فإنه إن تخلف البشر عن نصرتكم فإن الله قد وعد بالنصر كل مظلوم ووعد بالدفاع كل مؤمن، وإذا كان النصر لمظلوم ولو كان كافرا فكيف بأمثال هؤلاء. إن الله فوق كل الخلق وهو على كل شيء قدير، وكفى به نصيرا وكفى به حسيبا. إنما الضرر على من تخاذل عن إعانتكم بأي نوع يستطيعه من الخير، فإن هذا واجب. نحن نعلم جميعا أن فك الظلم عن المظلوم واجب ولو كان المظلوم حيوانا. لو رأيت شخصا يظلم حيوان، يظلم كلبا، بل يظلم خنزيرا، وجب عليك أن ترفع هذا الظلم ما استطعت. فكيف إذا كان الظلم على بشر وأي بشر من أهل الإسلام ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويسعى ليل نهار في خدمة دين الله تعليما وتأليفا وتدريسا وانتشارا في بقاع الأرض للدعوة إلى الله، كم هدى الله بهم من ضلالة وكم علم بهم من جهالة، فتح الله بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأصبحت دار الحجيج بدماج منارا للهدى والعلم يفد إليها المئات من الأعاجم وليس من العرب فحسب، يأتي إليهم الأعجمي لا يحسن النطق العربية ولا يفهم من كتاب الله وسنة رسوله شيئا، فإذا به مع مرور الأيام باجتهاده وصدقه يصبح داعية ينطق بالعربية أصح من العرب نسبا، ينطق بالعربية أصح من العرب نسبا، فمثل هؤلاء لا خوف عليهم ولا ضير، فهم والله على تقلب الأحوال عليهم ما داموا على ذلك في خير، فلهذا ليهنوا العيش، ليهنوا العيش الذي هم فيه، وكما قال شيخهم وخليفة شيخهم يحيى الحجوري خليفة الشيخ مقبل حفظ الله الحي ورحم الميت، قال إن عشنا عشنا في سبيل الله وإن متنا متنا في سبيل الله فكلنا لله. الله أكبر، عزيمة تدك الجبال، عزيمة تقاوم الأمواج، عزيمة لا يستطيع أن يخترقها عدو بتوفيق الله عز وجل، فهم في خير. إنما الضيع علينا إن لم نقم بما يجب علينا من الثبات والدفاع عن إخواننا وعن ديننا والحرص على نصرتهم بما نستطيع من قول أو فعل، وإن الفتنة مهما طالت لا بد وأن تزول، والكرب مهما عظم لا بد وأن يفرج، والليل مهما طال فلا بد وأن يعقبه الفجر، ولكن لا بد من الابتلاء للتمحيص والاختبار وتكفير السيئات ورفع الدرجات. إذا كان الله قد قال عن أنبيائه ورسله وأتباعه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل ضيق، وأن يكشف كرب إخواننا في دار الحديث بدمات. اللهم كن لإخواننا ناصرا ومعينا، اللهم كن لإخواننا في دار الحديث بدماج ناصرا ومعينا، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم فرج كربتهم، اللهم ثبت أقدامهم وأيدهم بجنودك ونصرك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين أجمعين، اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين، اللهم عليك بالروافض الحوثيين المعتدين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل مكرهم عائدا عليهم بالذل والهوان، اللهم اجعل عاقبة ما يفعلون عليهم خسرانا وهوانا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.